السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الغفور الشكور يحب الشكر، العفو الستير يحب الستر، أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بليلة القدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم وله الأمر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرفوع الذكر، شرح الله له الصدر ووضع عنه الوزر، صلى الله عليه وسلم ما أقبل المغرب وانبلج الفجر، ورضي الله عن آله وأصحابه المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون فضل الله وتتقربون إلى الله، أحسنوا ظنكم بربكم، فإن ربكم عند ظن عبده به، تواضعوا له واخضعوا له وأذلوا رقابكم له وأكثروا من سؤله وألحوا في سؤالكم ولا تستكثروا شيئا. معاشر الفضلاء، هذه الليلة آخر ليلة وترية، وقد ختم المسلمون القرآن في قيامهم، وغدا قد تكون الليلة من رمضان، قد تكون ليلة الثلاثين. نسأل الله أن يمتعنا بها، وسيتنحى الكسالى ويفترون، ويشتغل كثير من المسلمين والمسلمات بالأسواق والتجهيز للعيد، وينتصب الصالحون يعبدون ربهم ويصلون القيام ويكثرون الدعاء، وأولئك هم الفائزون، ويلتمسون ليلة القدر اقتداء برسولهم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلتمس ليلة القدر إلى آخر ليلة من رمضان، ويعملون بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتماس ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. ففي حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. أتعلمون من القائل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعلمون من المخاطب؟ إنه أنتم معاشر المؤمنين. هب يا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك كفاحا، قال لك ذلك مواجهة، التمس ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. أتراك تتخلف عن ذلك؟ أتراك لا تعمل بذلك؟ لا والله لا أظنك إلا فاعلا حريصا. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم كفاحا، لكن خطابه لكل أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في تسع تبقين أو سبع تبقين أو خمس تبقين أو آخر ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. سبحان الله، كيف يفتر العباد عن عبادة ربهم في آخر ليلة وفيها ختام شهرهم، وفي الاجتهاد فيها الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولربما كانت هي ليلة القدر، والحريص على الفوز يبقى في الميدان إلى آخر لحظة. فالله الله عباد الله، إن متعكم الله بليلة أخرى اجتهدوا فيها، وإياكم أن تكونوا من الغافلين. أيها الفضلاء، إن شهرنا المبارك أيام معدودات، وقد مضى أكثر أيامه ولم يبق إلا هذه الليلة وغدا أو يزيدنا الله ليلة الغد ويوم الأحد ونكمل العدة. وإن بلوغ رمضان وإكمال عدته نعمة عظمى تستوجب شكر رب العالمين، وشكره سبحانه على ذلك يكون باللسان بحمده وتكبيره سبحانه وتعالى، ويكون بالقلب باعتقاد أن ذلك من فضله. فوالله لولا الله ما بلغنا شهر رمضان، والله لولا الله ما كنا في شهر رمضان من المسلمين، والله لولا الله ما كنا في شهر رمضان من الصائمين، والله لولا الله ما كنا في شهر رمضان من القائمين، والله لولا الله ما استطعنا أن نقرأ القرآن، والله لولا الله ما استطعنا أن نحرك ألسنتنا بذكر الرحمن. نعتقد جازمين أن الفضل كله لله سبحانه وتعالى، ويكون شكر ربنا سبحانه وتعالى بالجوارح بالقيام بالأعمال المشروعة عند ختام الشهر وفي يوم العيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نسأل الله عز وجل كما من علينا ببلوغ الشهر وصيامه وقيامه مع تقصيرنا أن يمن علينا بتمامه مع القبول والتوفيق للشكر. وقد شرع الله لنا عند ختام شهرنا أعمالا هي من شكرنا لربنا، منها التكبير. فالتكبير في عيد الفطر سنة عند جماهير العلماء من السلف والخلف، بل حكاه بعضهم إجماعا. قال النووي رحمه الله: قولها ويكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه. وقال أيضا: هو مستحب عندنا وعند العلماء كافة، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه. وحكى الساجي وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يكبر مطلقا. وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود أنهم قالوا التكبير في عيد الفطر واجب وفي الأضحى مستحب. إذن جماهير علماء الأمة من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يستحبون لك أيها المسلم إذا ختم شهر رمضان أن تكبر الله استجابة لقول ربك سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي الآية الأمر بالتكبير بعد إكمال عدة شهر رمضان، وذلك يكون في عيد الفطر. قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول: المراد بالعدة عدة الصوم، وبالتكبير عند الإكمال. وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن زيد بن أسلم في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، قال: التكبير يوم الفطر. فهذه الآية إنما كانت في إكمال شهر رمضان، وأمرنا الله عز وجل فيها بالتكبير عند ختام شهرنا. وأما من السنة فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر، قالت: والحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية عند البخاري: فيكبرن بتكبيرهم. فدلنا هذا الحديث على أن التكبير يوم العيد كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال يكبرون بصوت عال، ولذلك كانت النساء يسمعن تكبير الرجال، وأما النساء فيكبرن بصوت خفيض كما هو الشأن في أذكار النساء. إذن هذا الحديث واضح الدلالة على أن التكبير في العيد كان معروفا مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يزعم أن التكبير لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجانب للصواب. والتكبير في عيد الفطر فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر. أخرجه الدارقطني والحاكم بلفظ للعيدين، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه ابن الملقن والألباني رحم الله الجميع. وهو عمل المسلمين خلفا عن سلف، ووقته عند الجمهور يبدأ من إكمال العدة، أي بثبوت انتهاء شهر رمضان للآية. ولفعل السلف قال النووي: أما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشمس ليلة العيد. هذا إذا كان الشهر كاملا، وإذا كان الشهر ناقصا فمن عند ثبوت رؤية الهلال. قال: هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وزيد بن أسلم. قال ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في معرفة أحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، لكن التكبير فيه أي في عيد الفطر هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتكبير فيه أوكد أي أوكد من عيد الأضحى، من جهة أن الله أمر به بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رحمه الله: والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. وقال الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل عن التكبير في عيد الفطر: مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة. ويتأكد التكبير معاشر المؤمنين بعد الفجر عند الخروج لصلاة العيد، ويستمر وقته إلى خروج الإمام للصلاة، فإذا خرج الإمام إلى الصلاة فإن تكبير الناس المنفرد يتوقف، ويكون التكبير مع الإمام يكبر بتكبيره إلى الفراغ من الخطبة على الراجح. ففي الصلاة نكبر بتكبير الإمام، وفي الخطبة نكبر بتكبير الإمام. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. وأما صيغته فمما ورد عن السلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فقد جاء عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود؟ فذكر الأثر. قال ابن الهمام، وهو الفقيه الحنفي المعروف بكونه محدثا، قال: سنده جيد. ومن الصيغ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله التكبير في أوله مرتان، وفي هذا التكبير في أوله ثلاث مرات. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني، وجود إسناده الزيلعي، ووثق رجاله الهيثمي. الصيغة الثالثة وهي أخصرها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات عن سلمان رضي الله عنه، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري والشوكاني في نيل الأوطار. ومن الصيغ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في إرواء الغليل. وقال ابن حجر رحمه الله: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال رحمه الله: وكل المأثور حسن، ومن الناس من يثلثه أول مرة ويشفعه ثاني مرة، وطائفة من الناس تعمل بهذا. وقاعدتنا في هذا الباب، الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وقاعدتنا في هذا الباب أصح أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء منها، بل يشرع ذلك كله. فإذا استطاع المسلم أن يحفظ جميعها ويأتي بجميعها فذاك خير، وإذا لم يستطع فإنه يأتي بما يحفظ، وإذا لم يحفظ شيئا فإنه يكبر. والأمر في هذا عند أهل العلم واسع. المهم يا عباد الله أن تقيموا هذه السنة وأن تحيوا هذه السنة. يكبر المسلم منذ ثبوت دخول شهر شوال، يكبر في سيارته، يكبر في بيته، يكبر في طريقه، يكبر في مسجده، يكبر بصوت عال يسمعه الناس. هذا هو المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المشروع في ختام الشهر، وهو من شكر الله على التمام، زكاة الفطر التي هي صدقة واجبة على كل مسلم. غابت شمس آخر يوم من رمضان وهو حي، وهي واجبة بإجماع العلماء، وهي صدقة. سبب وجوبها بلوغ الفطر من كل رمضان. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. وزكاة الفطر يا عباد الله هي أول زكاة فرضت في الإسلام، أول زكاة فرضت على المسلمين هي زكاة الفطر، فرضت قبل بقية الزكوات. فعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. رواه النسائي وصححه الألباني. وقوله رضي الله عنه لم يأمرنا ولم ينهنا، أي لم يحدث أمرا جديدا، بل بقي على الأمر الأول والفرض السابق. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها حتى مات، وكذلك الصحابة. وسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر لأن سببها الفطر من رمضان، وهي أيضا زكاة للبدن، ولذلك تجب على من لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه العبادات كالصغير ولو كان ابن يوم واحد يجب أن تخرج عنه وتسمى بالفطرة، يعني من أسمائها الفطرة، ولا زال العامة عندنا إلى اليوم يسمونها الفطرة نسبة إلى الخلقة لأنها زكاة عن البدن. والحكمة منها حكمتان عظيمتان: الأولى أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو والرفث إذا وقع في الصوم فإنه يؤثر فيه وقد يذهب أجره كله، لكن الله رحمنا، نحن ضعفاء يكثر لغونا ويكثر خطأنا في صيامنا، ولولا رحمة الله لما بقي لأكثرنا من أجر الصيام شيء، لكن ربنا رحيم سبحانه وتعالى شرع لنا في ختام شهرنا ما يطهر صومنا وهو زكاة الفطر. ولذلك يا إخوة العاقل الناصح لنفسه يعتني عناية كبرى بزكاة الفطر وأن يخرجها على وجه التمام، لأنها طهرة للصيام. والحكمة الثانية أن فيها إغناء الفقراء والمساكين في ذلك اليوم، وتجتمع الحكمتان في حق من صام، وتنفرد الثانية في حق من لم يصم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. جاءت صدقة الفطر وأحكامها في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل به الناس غيره من الطعام، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الكبير والصغير حتى إن كان لا يعطي عن أحفاده وعن أبناء نافع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني كما تقدم. فتحصل من هذه الأحاديث أحكام محكمة، منها أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثة، وهذا قول أهل العلم عامة، بل نص أكثر الفقهاء على وجوب إخراجها عن المجنون وعن الكبير الذي ذهب عقله لأنه من المسلمين وقد فرضت على المسلمين، ولأنها زكاة عن النفس وهذه نفس، ولأنها تجب على الصبي الذي لا يعقل شيئا وهو الصبي ابن ساعة أو نحوها، فإنها تجب عليه فكذلك المجنون. ويشترط لوجوبها أن يكون عند الإنسان في يوم العيد وليلته ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ومن أحكامها التي دلت عليها الأحاديث أن وقت وجوب زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا مذهب جماهير العلماء لأنها أضيفت إلى الفطر، فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه، ومن ولد قبل الغروب ولو بلحظة وجب أن تخرج عنه. أما من ولد بعد الغروب أو من كان جنينا في بطن أمه سواء نفخت فيه الروح، يعني بلغ 4 أشهر، أو لم تنفخ فيه الروح، فيستحب أن تخرج عنه كما نص عليه كثير من الفقهاء، وليس ذلك بواجب. وقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وجاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بوجوب إخراجها عن الجنين. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي قلابة التابعي قال: كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل، ولكن هذا الأثر فيه ضعف. وروى ابن أبي شيبة أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الجنين، وضعفه الألباني وبين أنه منقطع، فالآثار فيها ضعف، لكنها صدقة من الصدقات فيستحب إخراجها عن الجنين. هذا الذي يظهر لي رجحانه. ومن الأحكام التي دلت عليها الأحاديث أن زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ولم يفرضها نقودا، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، مع وجود حاجة الصحابة للمال وللباس ولغير ذلك، ومع أن إخراجها نقودا قد يكون أنفع للصحابة في ذلك الزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها نقودا، وكذلك الصحابة في زمنه ومن بعده إنما أخرجوها طعاما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الفرض أن تخرج طعاما ولا تجزئ من غيره، لا من النقود ولا من غيرها، وهذا هو الراجح والأبرأ لذمة المسلم. لنقف هنا وقفة، لأن هذه المسألة كثر فيها الكلام وخاض فيها الناس، وحاول بعض طلاب العلم أن يوجدوا لها أصلا. أخي المبارك، لنقف وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها نقودا قط، وإنما أخرجها طعاما، أفلا يليق بك أن تقتدي به وأن تلزم وأن تفعل ما فعل؟ والله والله لو كان إخراجها نقودا جائزا بالأدلة لقلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وينبغي على المسلم أن يلزم فعله، فكيف ولم يدل دليل يمكن أن يعتمد عليه على أن إخراجها نقودا يجوز؟ ثانيا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم قط إلا إخراج الطعام. انظر، أتقلد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتسي بهم، أم تدعهم إلى قول أحد من الناس؟ ثم يا أخي، لو أخرجت زكاة الفطر طعاما لأجمع العلماء على أنها زكاة فطر وأنها مجزئة، أما لو أخرجتها نقودا لقال لك أكثر الفقهاء ما أجزأتك، فما الخير لك؟ أتخرج زكاة يتفق العلماء على أنها مجزئة، أم تدخل نفسك في الخلاف تجزئك أو لا تجزئك؟ لا شك أن البصير يدرك أنه لا يدخل نفسه في الخلاف. ثم قدمت لك أخي المبارك أن زكاة الفطر ينبغي أن تعتني بها أعظم عناية، لأنها طهرة لصيامك، فأخرجها على الوجه الذي يرتضى. وأما الإحسان إلى الفقراء والمساكين فإن شئت فأخرج من مالك، أخرج زكاة الفطر طعاما وأحسن من مالك. ثم يا أخي، لا تحجر على الفقير، أعطه الطعام ثم هو إن شاء أكل وإن شاء باع وإن شاء أهدى وإن شاء أخرج منها زكاة فطره، فلماذا تحجر عليه وتأبى إلا أن تعطيه النقود؟ ووقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين على وجه الجواز، وقال بعض أهل العلم أو ثلاثة، قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يفعلونه، أو ثلاثة، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ، والأحوط أن لا تقدمها عن يومين، لكن لو قدمها المسلم فأخرجها قبل العيد بثلاثة أيام فإنها تجزئ إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل أن لا تقدمها عن يومين قبل العيد، يعني اليوم الثالث الأحسن أن يجتنب. والأفضل في إخراجها أن يكون ذلك بين الفجر وصلاة العيد قبل الخروج إلى المصلى، هذا الأفضل. ثم كلما كان أقرب إلى ذلك من الليل كان أفضل. وينتهي وقت إخراجها زكاة بانتهاء صلاة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد على الراجح، فإن أخرها بغير عذر أثم ووجب عليه إخراجها، وهي صدقة من الصدقات. أما إذا أخرها بعذر كأن مرض أو ذهب إلى بيت الفقير وهو ماشي إلى صلاة العيد فلم يجد الفقير، فإنه لا يأثم ويخرجها بعد الصلاة وهي زكاة. والأفضل إخراجها حيث يوجد الجسد الذي تخرج عنه، هذه قاعدة. زكاة الفطر تتبع الجسد، فمثلا يا أخي لو أنك مقيم في المدينة وعندك أولاد يقيمون في مصر أو السودان أو ليبيا أو المغرب أو تونس أو إندونيسيا أو غير ذلك، الأفضل أن تخرج زكاتك أنت هنا وأن تخرج زكاة الأولاد في البلاد. ويجوز إخراجها في مكان واحد، يعني يجوز لك أن تخرج عن الجميع في المدينة أو توكل أولادك يخرجون عنك في بلادك. وإذا وجدت حاجة عظيمة في بلد فإن أفضلية إخراجها في البلد تسقط. يعني يا إخوة لو كنا في المدينة في السعودية في خير الحمد لله، نعم في فقراء في كل مكان وفي مساكين في كل مكان، لكن لو كنا في خير وأصابت بلادا من بلاد المسلمين مجاعة، فالأفضل أن تخرج هناك لشدة الحاجة. ويجوز للأب أن يخرجها عن أولاده ومن ينفق عليهم سواء كانوا مكتسبين أو غير مكتسبين. انتبهوا لما أقول، إذا كان الأب ينفق على أولاده وينفق على زوجته وينفق على أبيه وينفق على أمه وينفق على يتيم قد كفله، فإنه يجب عليه أن يخرجها عمن لا يستطيع منهم، يجب عليه. ويجوز له أن يخرجها عمن يستطيع، يعني مثلا أنا عندي أولاد مثلا على سبيل المثال يعيشون معي في البيت يأكلون من طعامي ويعيشون في بيتي، منهم مثلا من هو موظف مكتسب، ومنهم من هو تاجر مكتسب، لكن عندي في بيتي يأكل من طعامي أنا الذي أنفق عليه، وعندي أطفال صغار ما يكتسبون، يجب علي أن أخرج عن الصغار. وأما الكبار فالأصل أن الوجوب عليهم، لكن يجوز لي أن أخرجها عنهم، ولا أحتاج أن أستأذنهم على الصحيح ما دمت أنفق عليهم فأنا أخرج الزكاة عنهم. لكن الأفضل أن يستأذن المكتسب لينوي خروجا من الخلاف، يعني لو ما استأذن الزكاة صحيحة، لكن الأفضل عندك ابن موظف أردت أن تخرج عنه زكاة الفطر لأنك تنفق عليه يجوز، ولو أخرجت بدون أن تخبره تجزئ، لكن الأفضل أن تقول له يا بني أنا سأخرج عنك زكاة الفطر مع إخوانك من أجل أن ينوي للخروج من الخلاف. وهذه مسألة مهمة. بقي ما مقدارها؟ مقدارها صاع من الطعام. وهنا أذكر لكم لطيفة فقهية، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إخراجها صاعا من الطعام، فوحد المعيار صاعا، مع أن الأطعمة تختلف وقيمها تختلف، الشعير غير البر في القيمة، غير التمر في القيمة، لكن وحد المعيار. ماذا يفيدنا هذا؟ هذا يفيدنا أن القيمة لا مكان لها في زكاة الفطر، إذ لو كان للقيمة مكان لما وحد المعيار، بل ينظر إلى القيمة، فيكون الأرخص يخرج منه صاعان، والغالي يخرج منه صاع واحد. ما جاء هذا في السنة. إذن القيمة ليس لها مكان في زكاة الفطر. ما مقدارها بالوزن؟ اختلفت تقديرات العلماء. اليوم يصعب الصاع، الناس اليوم تتعامل بالميزان، ولذلك اجتهد العلماء في تقدير وزن الصاع. وأقل ما وقفت عليه من التقديرات هو حوالي كيلوين وربع تقريبا. نعم بعضهم يعني أوصل التقدير إلى 1600 جرام، لكن هذا ضعيف. وبعضهم جعل لكل شيء وزنا، التمر كذا، المكرونة كذا، الرز كذا، البر كذا، وهذا أيضا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحد المعيار صاعا. وأعلى ما وقفت عليه من التقديرات 3 كيلو، أن الصاع 3 كيلو، وهذا أحوط ما يكون 3 كيلو. ثم إنه يشمل جميع أنواع الطعام، يعني أعلى ما يمكن أن يصل إليه الطعام الصاع أن يكون 3 كيلو، ويمكن أن يكون أقل، لكن التحقيق عندي والله أعلم أن الوزن الذي يقارب ويشمل جميع ما هو مطلوب أن تخرج منه زكاة الفطر هو كيلوين ونصف، هي بالتقدير عندي أقل من النصف بقليل، لكن نجبر هذا فهي كيلوين ونصف. ولذلك هذا الكيس الذي فيه 10 كيلو يجزئ عن 4، يجزئ عن 4. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في تحقيق الأمر. ومما شرع لنا في ختام شهرنا صلاة العيد، وهي من آكد الصلوات، حتى قال بعض العلماء إنها فرض عين، وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا لكنه يدل على أهمية صلاة العيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضورها. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر، انتبهوا، الصحابي رضي الله عنه إذا قال كنا نؤمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. كنا نؤمر فنخرج للعيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس. هنا لطيفة، تقول نخرج البكر من خدرها. سبحان الله، ما أشد حياء نساء الصحابة، البنت البكر كانت تتخذ مكانا خاصا في البيت تجلس فيه مبالغة في الستر. ولذلك الأبكار يسمين ذوات الخدور. قالت: وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم رجاء بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر والحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على خروج النساء، قالت هذه المرأة: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ إذا لم يكن عندها جلباب تتجلبب به، هل عليها بأس أن تبقى في البيت؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. رواه البخاري. لتلبسها من جلبابها أي لتعيرها جلبابا. وقال بعض أهل العلم: حتى لو كان هناك جلباب واحد ولكنه واسع يسع الاثنتين تمشيان فيه. وجاء عن أم عطية أنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. رواه البخاري في الصحيح. فيوم العيد يا إخوة يوم فيه بركة وفيه طهرة لا يعلمها إلا الله، وهذه البركة تنزل على المسلمين في صلاة العيد. ولذلك كان الصحابة يلتمسون هذه البركة في صلاة العيد. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم حضور تلك الصلاة تأكيدا عظيما. فلا تحرموا معاشر المسلمين أنفسكم ولا تحرموا أهليكم، احضروا الصلاة وابقوا في الخطبة عند الخطبة. نعم، الصحيح أن البقاء لسماع الخطبة ليس بواجب، لكن البركة تنزل، فلا تحرم نفسك. ويسن لمن خرج لصلاة العيد أن يأكل إذا صلى الفجر في المسجد وبقي فيه ينتظر صلاة العيد، يعني اليوم لظروف الزحام المسلم يخرج إلى صلاة الفجر ثم يبقى ينتظر صلاة العيد حتى تصلى الصلاة، فهنا يستحب له أن يفطر ويأكل في المصلى في مكان الصلاة. أما إذا كان يخرج بعد الفجر إلى المصلى فالسنة أن يفطر في بيته ثم يخرج. هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. قال العلماء: معنى ذلك أن أقل شيء أن يأكل ثلاثا. يقول واحد منكم: لماذا لا يأكل واحدة وهي وتر؟ قال العلماء: لأنه قال تمرات، والواحدة لا تدخل في الجمع، وأقل الجمع في الوتر ثلاثة. نعم، في خلاف هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، لكن بالنسبة للوتر بالاتفاق أقل الجمع ثلاثة. إذن يستحب يسن أن تقطع التمر على ثلاث فأكثر من الوتر، خمس سبع تسع. هذه سنة رسول الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يطعم، فإذا خرج صلى للناس ركعتين، رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. ويستحب للمسلم إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يغتسل، فقد روى مالك بإسناده الصحيح أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وروى الفريابي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث، يعني سنة عيد الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. ويسن أن يلبس ثيابا جميلة يتجمل بها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق، يعني من حرير، تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، لأنها من الحرير. متفق عليه. وجه الدلالة يا إخوة أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تجمل بها في العيد. إذن كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجمل في اللباس للعيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه ولم يقل له العيد وغيره سواء، فدل ذلك على مشروعية التجمل في اللباس يوم العيد. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أجمل ثيابه في العيد. وقال مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يحكي عن من قبله يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. إذن يستحب لك أن تتطيب وأن تتجمل عند خروجك إلى صلاة العيد، ويسن أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيا إن أمكنه. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ويسن أن يخالف بين الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يذهب من طريق ويرجع من طريق. قال بعض أهل العلم: من أجل أن يكثر سلامه على المؤمنين، حيث يمر بجماعة وهو ذاهب ويمر بجماعة وهو راجع. وتسن التوسعة على الأهل والأطفال في المباح في يوم العيد من اللعب والغناء والضرب على الدف. التوسعة في هذا اليوم سنة مع البعد عن الحرام. خذ أولادك إلى الألعاب، لاعبهم، اجعلهم ينظرون إلى الألعاب، هذه سنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، وفي رواية في المسجد، الحبشة يحبون اللعب بالحراب والغناء، فكانوا في يوم العيد يلعبون بالحراب في المسجد، يتقافزون ويلعبون بالحراب، ويقولون بلغتهم: محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، ويلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فأهوى إلى الحصبة، إلى الحصى، فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. متفق عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أتحبين أن تنظري؟ امرأته، زوجته، وهم رجال يلعبون، قال: أتحبين أن تنظري؟ فوقف عند الباب يسترها، فوقفت من خلفه ووضعت خدها على خده، صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم وهو صلى الله عليه وسلم يقول لها اكتفيت؟ تقول لا. هي مكتفية لكن تريد أن يعرف الناس كم يحبها. وهكذا المرأة رضي الله عن أمنا، والله إنا نحبها، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحبها، أحب الناس إليه، حتى أنه لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل له فمن الرجال؟ قال أبوها، ما قال أبو بكر، قال أبوها، والله لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق، رضي الله عنها وأرضاها. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. قالت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية. رواه أحمد وابن حبان بهذا السياق وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين لكن تغنيان في يوم العيد. فقال أبو بكر أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يقولون المعازف حلال؟ جاريتان تضربان على الدف. أبو بكر ماذا قال؟ أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مزامير الشيطان، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه. وعند مسلم جاريتان تلعبان بدف وتغنيان، فهذا مستثنى. يجوز للبنات الصغار أن يغنين يوم العيد، ولا يأتي متزمت ويقول لا، ويجوز أن يضربن بالدف ويغنين. فالتوسعة في المباح في يوم العيد مستحبة بل مسنونة، والتهنئة يوم العيد من فعل السلف. قال ابن حجر وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وهذا الأمر مطلق لم يقيد، فلا يضيق على الناس عند اللقاء يوم العيد. يقولون ما شاءوا ما لم يكن في حرام. الأفضل الدعاء، لكن تهنئة الناس لبعضهم واسعة، والشرع أطلقها ولم يقيدها، فلا يضيق على الناس حتى فيما يصنعون. بعض الناس يتعانقون، بعض الناس يتصافحون، بعض الناس يعني يفعلون بعض العادات مما لا يخالف الشرع، لا يضيق على الناس. والأصل في يوم العيد التوسعة. ويوم العيد الذي تعلق به الأحكام شرعا هو يوم واحد، يوم عيد الفطر هو يوم واحد، ولذلك يحرم صومه. أما اليوم الثاني فيجوز صومه لا يحرم، لكن عدد أيام عيد الناس يرجع فيه إلى أعرافهم. يعني يا أخوة فرق بين يوم العيد الذي تعلق به الأحكام، هذا يوم واحد في عيد الفطر، وبين عيد الناس الذي يتزاورون فيه ويهنئ بعضهم بعضا ونحو ذلك، هذا يرجع إلى أعرافهم. فأغلب المسلمين، وهذا موجود في كتب الفقهاء من قديم، أن عيد الفطر 3 أيام، هذا موجود قرأناه في كتب الفقهاء القدامى أن العيد 3 أيام، لكن المرجع إلى العرف، فإذا كان في العرف أن العيد 4 أيام فهو 4 أيام، وإذا كان العيد 5 أيام فهو 5 أيام، ولا يضيق على الناس. أقول هذا لأنه نشأ شباب يضيقون على الناس في يوم عيدهم، والأصل في الشرع هو التوسعة في يوم العيد والإباحة للناس في عاداتهم. هذا هو المشروع عند ختام شهرنا، ولم يشرع لنا غيره. وأحذر المسلمين مما يقال إنه دعاء آخر جمعة في رمضان، وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في آخر جمعة من رمضان يودع رمضان، وهذا الحديث الذي يذكر لا أصل له في كتب السنة، ذكره بعض الشيعة، أما كتب السنة فلا يوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع رمضان بدعاء، لا في الجمعة ولا في غير الجمعة. كذلك ما يقال عن دعاء آخر ليلة في رمضان، بعضهم يقول وعند الفطر في آخر ليلة من رمضان تقف مستقبل القبلة رافعا يديك تتضرع إلى الله وتقول كذا وكذا وكذا، ما فيه دعاء آخر ليلة من رمضان، ما فيه دعاء لوداع رمضان. هذا الدعاء بهذا الاعتقاد بدعة. نعم مشروع لك أن تدعو وأنت صائم من أول رمضان إلى آخر رمضان، لا ننكر عليك أن تدعو في آخر ليلة في آخر يوم من رمضان، لكن أن تخصص دعاء على أنه وداع رمضان هذا بدعة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل كما من علينا بإدراك الشهر وبالصيام والقيام أن يمن علينا بالتمام والقبول. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الذين قبلت صيامهم وقيامهم. اللهم احفظ لنا صيامنا وقيامنا، اللهم احفظ لنا صيامنا وقيامنا، اللهم احفظ لنا صيامنا وقيامنا. إلهنا قد اعتقت عبادا من عبادك من النار، اللهم فلا تجعلنا من المؤخرين، اللهم لا تجعلنا من المؤخرين، اللهم لا تجعلنا من المؤخرين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أهلينا ورقاب أبنائنا وبناتنا ورقاب ذرياتنا ورقاب أحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا الشهر خير شهر مر علينا فيما مضى من أعمارنا، وأن تعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وطاعة وإحسان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، إن علمت أن هذا الشهر آخر شهر رمضان يمر علينا، اللهم يا ربنا فبارك لنا فيه وأحسن ختامه يا رب العالمين. اللهم واجعله خير ختام لحياتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن علمت أنك قد كتبت لنا بقية من أعمارنا، اللهم فبارك لنا في أعمارنا الباقية واجعلها أعمار طاعة وإحسان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بك يا ربنا من أن نكون من شر عبادك الذين طالت أعمارهم وساءت أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بقاءنا في الدنيا زيادة لنا في الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل بقاءنا في الدنيا زيادة لنا في الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل بقاءنا في الدنيا زيادة لنا في الخير يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى، اللهم اجعلهم خيرا على الرعية يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الرفق بالرعية، اللهم ارزقهم الرفق بالرعية، اللهم ارزقهم الرفق بالرعية. اللهم ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى، اللهم اجعل في قراراتهما الخير والبركة لكل من كان في هذا البلد من المواطنين والمقيمين والزائرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أرشدهما إلى كل خير وأعذهما من كل شر يا رب العالمين. اللهم قربهما من الخير والأخيار، اللهم قربهما من الخير والأخيار، اللهم قربهما من الخير والأخيار، واكفهما شر الفجار يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، بلاد المسلمين، بلاد الحرمين الشريفين. اللهم زد نعمتها نعمة، وزد أهلها ألفة، وزد فيها الخير والبركة يا رب العالمين. اللهم أمن حدودها واحفظ جنودها يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد الحرمين بكيد أو مكر، اللهم فأشغله في نفسه يا رب العالمين، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عم بخير بلاد الحرمين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم زدنا خيرا ولا تنقصنا، اللهم زدنا خيرا ولا تنقصنا، اللهم زدنا خيرا ولا تنقصنا. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة في هذا المجلس الشريف، أسألك يا ربي أن تجمعنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا في الفردوس الأعلى أجمعين، مجاورين لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم بلغنا بفضلك، اللهم بلغنا بفضلك، اللهم بلغنا بفضلك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.